الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد نصاحبكم فيه على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. تسمعون حين من خلال برنامج الرايح. الرايح، وقبل ما نبدأ في الرايح نقول هاي الرسالة نصية، نبدأ بالسعادة ونقول من أسباب السعادة أن يكون لديك عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملاها الأمل، وصبرا على ألم الحياة. بهذه الرسالة نبدأ يومنا، وإن شاء الله الله يرزقنا جميعا أسباب السعادة ويكفينا شر الألم يا رب العالمين. اليوم حلقتنا في الرايح مثل ما تعودتوا عندنا 4 محاور نطرحها، فمحورنا الأول والرئيسي في فقرتنا اليوم بيكون عن الاهتمام المبالغ فيه في الحياة الأسرية، الاهتمام بالشريك الآخر في الحياة الأسرية، هل هو مصدر سعادة أو مصدر هدم؟ هل هو مصدر سعادة أو مصدر شقاء للطرف الثاني؟ بيكون ويانا في هذه الفقرة الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة تدري أنه، واليوم عندنا دراسة تقول أن القلق المفرط العيب في الشكل يكون نتيجة اضطراب ووسواسي يعرقل الحياة. بنعرف تفاصيل هاي الدراسة في وقتها. أما في دوهة تبر اليوم راح نتكلم عن المرحلة الثانية من مراحل الحمل. بدينا البارحة بالأول 3 شهور، واليوم إن شاء الله بنناقش 3 شهور الثانية من الحمل مع الدكتورة أميمة عبد الرحمن استشارية نساء وتوليد. مستمعين هاي فقراتنا لليوم إن شاء الله تستمتعون بها، هي يعني حلقة أسرية بامتياز، يعني كلها متعلقة بالحياة الأسرية، فإن شاء الله تنال إعجابكم، واللي حتى مقبلين على الزواج يستفيدون من الحلقة إذا الله رد. نبدأ حين في فقرتنا ونعطي بعض التفاصيل أو بعض المعلومات عن الفقرة الرئيسية. ذكرنا أن هي بتكون عن الاهتمام الطرف الثاني في الحياة الأسرية، هل هو شيء جيد ومرغوب؟ نعم هو شيء جيد ومرغوب أكيد، لأن حسب الطرف الثاني إذا هو مرحب بهذا الاهتمام المبالغ فيه. نحن نتكلم اليوم عن مبالغة في الاهتمام، مو بالاهتمام بالشكل الطبيعي، الاهتمام بشكل يعني الاهتمام بحد ذاته هو شيء جيد ومرغوب به، لكن بعض الأحيان هذا الاهتمام من قبل مثلا الزوج بزوجته أو العكس الزوج بزوجته ممكن يؤدي إلى الوصول لمرحلة أنه يبغي يتحكم في الطرف الثاني أو القيام بأي أفعال من الاستغلال. يعني مثال بسيط يقول إذا أفرطت الزوجة مثلا بالاهتمام بزوجها فقد يستغل الزوج هذا الأمر لصالحه. وطبعا ما أقدر أقول إن هالشيء يعمم، لكن العنوان اللي نبغى نوضحه إن أي اهتمام يكون سواء من الزوج للزوج أو من الزوج لزوجته هو نابع أصلا من المحبة، فيعني المحبة هي اللي تؤدي إلى الاهتمام. مثل ما يقولون ومن الحب ما قتل، مرات الإفراط في الاهتمام يوصل لنتائج عكسية. فنحن اليوم بنسلط الضوء على هذا الموضوع مع الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي. من جهة أخرى يقولون يشكل الاهتمام بحد ذاته قيد على الشخص المهتم به، وذلك بزيادة الخوف والاهتمام، كزوجة اللي تفرط في الاهتمام بزوجها اللي يحبها وتقيده وتقيد تحركاته، وزيادة الاهتمام يعني يسبب لها خوف عليه إذا تأخرت تتصل، إذا ما أدري شو صارت تتصل، إذا ما أعرف شو استوى تتصل. ممكن الزوج يكون حاب هالاهتمام ولكن طفرة من كثر ما هي تهتم، مثلا جالس هو في دوامة أو هو يا ربعه وهي طايحة عليه بوابل من الاتصالات، فكيف يكون في موازنة تحقق توازن حلو في هذا الاهتمام بحيث لا إفراط ولا تفريط في هذا الاهتمام. يقولون قد يصل الأمر بالمهتم إلى تفاقم وتطور هالاهتمام ليصل لدرجة الغيرة غير الصحية أو حتى الشك، أو حتى يصل الأمر إلى حالات نفسية تدفع لممارسة العنف ضد من يهتم به. يعتبر الاهتمام بالشريك من أهم أسس الحياة الزوجية الناجحة، شرط ألا يتخطى حدوده وأن يصبح الشريك محور حياتك، ويعني يكون اهتمامك وتركيزك عليه في كل شيء. الاستقلالية في الحياة الزوجية شيء أساسي وله فوائد المتعددة، لأنها تحافظ على لهيب الحب بين الطرفين في العلاقة الزوجية. محاور أكثر من هذه بنطرحها إن شاء الله وبنكملها وبنعرفها من ضيفنا اللي ذكرنا لكم قبل شوية، الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل اللي عنده أي استفسار للدكتور، إذا عنده أي مشاركة أو أي تجربة يحب أنه يعرضها علينا. أرقام التواصل ويانا هي 056-177-6664، هذا رقم الواتساب، والرسالة النصية على رقم 4477، ورقم التليفون 0436999950. هاي أرقام التواصل ويانا. واليوم مثل ما ذكرت بنعرف هل يوم نقول إن في اهتمام بالزوج للزوج بزوجته أو العكس، هل الاهتمام هذا له حدود؟ هل له قيود؟ هل في خطوط لازم إن الواحد يوقف عنده يقول خلاص لحد هني ووقف؟ ونحن بنوقف وبناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل محاور الرايح. فتريونا
الرايح.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل، رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. ذكرنا لكم قبل الفاصل أن موضوعنا الرئيسي اليوم بيكون هل عن الاهتمام المبالغ فيه، هل يهدم أو يعمر؟ هذا اللي بنقوله اليوم وبنناقشه ويا الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي. ولين ما يجهز ويانا الضيف يكون معانا على التليفون. معانا على التليفون، تمام. في رسالة نصية هني تتكلم عن ما أعرف شيء جديد، ما أدري إذا سمعته، أنا أول مرة أسمعه. هل سمعت بقانون الإضافة البسيطة؟ في سباق الخيل الحصان الفائز بالمركز الأول حصل على $1,000,000، والحصان في المركز الثاني اللي خسر بفارق مسافة 1,000 حصل على $75,000، فرق بسيط في المسافة ولكن كبير في النتيجة. هاي المقدمة. إليك القانون، إذا استيقظت مبكرا ساعة واحدة فقط قبل الدوام وقريت في مجال تخصصك ستكون حصلت على 7 ساعات في الأسبوع. بعد فترة قصيرة بتشوف حجم الإثراء العلمي اللي أضفته لنفسك، بتكون واثق وشامخ مقارنة بغيرك من أصدقائك وزملائك. إضافة بسيطة ولكن فرق كبير في النتيجة. النتائج. إذا ذهبت المسجد قبل الأذان بقليل فإنك سوف تقرأ على الأقل 10 صفحات من القرآن الكريم، وعلى افتراض أنك تأتي مبكرا فريضتين فقط من الصلوات سوف تقرأ 20 صفحة في اليوم الواحد، أي جزء كامل، أي ختمة كاملة في الشهر. إضافة بسيطة ولكن فروقات كبيرة في النتائج. أحد الأباء يقرأ مع ابنه قصة أو كتاب باللغة الإنجليزية عندما كان في المرحلة الابتدائية 10 إلى 15 دقيقة أثناء تحضير وجبة العشاء. يقول أن ابنه الآن في المتوسط قادر على قراءة أي كتاب باللغة الإنجليزية دون أي جهد. نعم، إضافة بسيطة من الوقت ولكن فروقات كبيرة في النتائج. الخلاصة، مارس قانون الإضافة البسيطة في كل مجالات حياتك. انظر إلى عملك، إلى علاقاتك، إلى صحتك، إلى أبنائك، وفكر ما الذي يمكن إضافته لأصنع الفرق. ستجد أن هناك الكثير من الإضافات البسيطة. قانون الإضافة البسيطة هو خيار رائع ومفيد جدا لمن يجد في وقته زحاما شديدا بسبب الوظيفة أو نحو ذلك. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بهاي الإضافة البسيطة نرجع للرايح، ويانا حين على الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي سماح، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات جميعا.
حياك الله ويانا يا دكتور في الرايح وفي فقرتنا الرئيسية، واليوم بنتكلم عن الاهتمام المبالغ فيه بالطرف الثاني، هل هو يهدم ولا يعمر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة هي من المقولات الجميلة التي يجب أن نحتفي بها اليوم ونحن نتحدث عن قضية الاهتمام. في الحقيقة من أهم أركان الحب الزوجي في هذا المنزل الذي بني على المودة والرحمة قضية الاهتمام.
نعم.
فأهم ركن من أركان دوام المحبة والمودة والرحمة والتواصل ما بين الزوجين هي قضية وجود الاهتمام. من يحب يهتم.
صحيح.
من يحب يغتم، من يحب يسأل، من يحب يتابع. هذه من قواعد العشرة الزوجية في منزل الزوجية. قضية اهتمام الزوج بزوجته وسؤال عن أحوالها وتفقدها وحول ما تأتي وما تذر وإن تخرج وإن تأتي، جزء من الاهتمام، جزء من المحبة ينبني على قضية الاهتمام، يهتم بها. والآن الحقيقة في الآونة الأخيرة إن كانت هناك بعض الملحوظات العامة أو الشكاوى مع الأخوات في قضية حياتها مع زوجها، قضية أن زوجي ما يهتم فيني. يعني
صحيح.
هذه الكلمة اللي أنا الآن أسمعها مقال الدكتور ما يهتم فيني وين أسير، يعني عكس ما هو المفروض أن يكون دكتور لا زوجي يسأل علي أكثر، لا زوجي دكتور ما يهتم فيني. يعني هذه من الأشياء المتصاعدة مؤخرا. القضية الأخرى أيضا بالعكس، اهتمام الزوجة بزوجها، بمأكله، بملبسه، بمشربه، بدخوله وبخروجه، عناية بهذه القواعد العظيمة، أعتقد كلها من أركان المحبة الموجودة. فيجب أن لا نختلف اليوم مع في هذه الفقرة على أن الاهتمام هي أحد أركان المحبة الأساسية لدوام حسن المعاشرة ما بين الزوجين.
صحيح.
القضية الأخرى والأهم المحورية دكتور، نحن نتحدث اليوم عن اهتمام زائد. أنا أقول أن في الحقيقة يعني يقولون عندنا بالمثل العامي الشيء اللي يزيد عن حد ينقلب ضده. فعلا يعني هذه بما فيها يا أختي سماح قضية الاهتمام. يعني أنا إن صحت العبارة قضية المتابعة الدقيقة واللصاقة الدقيقة جدا لا شك أن لها أثر سلبي بالحقيقة. إحنا نقول للزوج الله يعطيك الصحة والعافية، ديري بالك على البيت وديري بالك على الزوج وعلى الأولاد وشوفي أمور الزوج ولا تهملين ولا تهملين، سواء من النواحي المادية أو من النواحي المعنوية أو من ناحية السؤال والمتابعة وقضية المشاعر والأحاسيس، كلها أشياء مهمة. لكن قضية أيضا الرقابة اللصيقة للمتابع، يعني بعض الخواص الحقيقة بعض الوقائع اللي وقعت عليها تتصل، يعني حتى الزوج يشتكي دكتور ما تمر 45 دقيقة أو نص ساعة زوج تصل ها وين وصل، هاي منو طلعت، هاي منو دخلت، يقول لي أحيانا رايج، يعني يكون أحيانا مع زملاء أو مع أصحابه في طلعة للبر أو للبحر أو لي أي مكان كان. فبالتالي هي عندها خبر مثلا أن الزوج يوصل البيت الساعة 10 أو الساعة 11. أنا قصدي أنها تتابع، لكن قضية المبالغة في هذه لا شك أن أحيانا بعض الزوج يتحسس عنها. فأنا أعتقد أن الزوجين خاصة مع سنوات الزواج الأولى يجب أن يضعوا لأنفسهم، ما أقول حدود، لا يعني خلاص لغة التعارف والتواصل الإيجابي معروفة خلاص سبحان الله. لكن أنا أيضا في المقابل أوجه الزوج، دكتور زوجتي اتصلت علي أقول يا أخي الفاضل أنت يوميا متعود ترجع البيت مثلا الساعة 9 أو الساعة 10 ليلا، اليوم أنت واصل البيت الساعة 1 بالليل. أيوة. طبيعي ان زوجتك بتتصل فيك بتسالك وينك متاخر، طبيعي هذا. لماذا؟ لان مو على الرتم العادي، سبحان الله لا قدر الله يمكن صابك شيء، يمكن استوى شيء، والدليل اهتمامها واتصالها وبعثها رساله انها تهتم بك وانك تحبك وتعزك، ولو لم تكن بهذه المنزله لما تواصلت معك اصلا. والعكس ايضا الواجب على الزوج، انا اقول دائما لاخواتي دكتور انا الحمد لله زوجي فاتح لي الحريه المطلقه، اقول الله يعطيه الصحه والعافيه، هاي مو بحريه مطلقه. بالعكس انت انا اقولها انشئ الزوج على انه يهتم ويسال، يعني المراه ايضا تحب، اقول للازواج ترى لا تظن زوجتك لا بالعكس تحب، لا انا ما شاء الله متى بتروحين ان شاء الله تتاخرين بيت الاهل وانت رايحه، هذا يعطيها مفهوم ان زوجي يحبني ويحب انه يبقى معاي واني ما اغيب عن البيت وايد، مو والله سيري راحت تاخرت احسن خلت اتاخر بعد 5 ساعات ثانية. لا احنا نقول ايضا قضيه المتابعه والسؤال والحرص وكل شيء يدور انا اقول في العرف العام اللي ما بين الزوجين، اللي لغه التواصل اللي بنوه مع سنوات زواجهم، يجب ان تكون هذه اللغه واضحه، لان عدم وضوح هذه اللغه بالحقيقه تسبب الى متاعب نفسيه حتى داخل، يعني بعض الاخوات تضايج سواء كان الزوج أنا أقول مبالغ أو أيضا الزوجة مبالغة في هذه القضية. فأعتقد أن وضوح لغة التواصل الأولى مع سنوات الزواج الأولى مهمة، أيضا ما تخرج عن نطاق أنا أقول الاهتمام والمحبة التي بنيت عليها هذا الاهتمام.
نعم. كيف ممكن يتحول دكتور هالاهتمام لقيود، أو حتى ممكن البعض يسيء تفكير الطرف الثاني، أقصد أنه مثلا هو يقول هي تشك فيني، أو هي تقول لا هكذا يتصل، يعني هو يشك فيني هو يراقبني، شو الشعرة اللي تقسم ما بين الشك وما بين الاهتمام؟
أحسنتي. أنا في الحقيقة دائما أقول يعني قضايا الشك في الحقيقة يعني قضايا حساسة جدا، وهي يعني من صحة العبارة نحن في اللغة الاجتماعية نقول أن الشك هي مقبرة الحياة الزوجية. يعني إذا وصل إذا قضية فقدان الثقة إذا فقدت ما بين الزوج والزوج ثقة يا أختي سماح وليثق إخواني أخواتي أيضا مستمعين مستمعات اليوم، فقدان الثقة هي الخطوة الرئيسية لهدم هذه الأسرة سواء كان اليوم أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو السنة التي بعدها. القضية الانفصال الروحي والجسدي هذا سيقع لابد، لأن الركن الأساسي أيضا من بناء الثقة المتبادلة بين الزوجين هدم. قضية أنا أقول الثقة شيء، وقضية أيضا الدخول في أنواع من قضايا الشك اللي احنا نسميها أحيانا أيضا الشك المرضي، قضية المبالغة المستمرة من غير أن تكون هناك أسباب. الفيصل ما بين قضية الشك أنا أقول والتواصل إيجابي قضية هل هناك مبررات لهذا الاتصال ولا لا. يعني يمكن ضربت مثال الآن زوجي يوصل البيت ساعة 10 ساعة 2 اتصال الزوجة طبيعي ما يدعو شيء، لكن مثلا العكس خلينا نقول الزوجة متعودة أن الساعة 8 في البيت هي أو الساعة 10 تأخرت مثلا لسبب لآخر مثلا في كذا عندها، الزوج يتصل لا الزوجة ما تقول لي دكتور ليش ريلي متصل علي في هذا الوقت، يعني هو شك فيني أنا ما رجعت البيت، لا ما يشك فيني، لكن هذا خروج عن المألوف. لو أنا مثلا خلصت الساعة 2:30 مثلا راجع البيت 5 العصر مو من عوايدها وما عندها ظرف طارئ، طبيعي ان الزوج سيتصل، يعني يجب على الزوجة ايضا ان تحمل هذا الاتصال على احسن المحامل والزوج ايضا كذلك. نحن نعتذر للطرف الاخر لكن الاتصال لا يعني الشك، لكن في الحقيقة بعض الوقائع اللي وصلنا اليها في الحقيقة وهي من الحوادث التي ما انساها من القصص المأساوية، وهذه نحن نصنفها من حالات الشك المرضي العقيم في الحقيقة، وهذه من أصعب الحالات والمشكلات ما بين الزوجين. أصعب مشكلة بالحقيقة إن لم تكن أصعبها قضية الشك المرضي، هذا مرض في الحقيقة مستشري لدى البعض وينبغي على الزوج أن تدركه إلا أن يشاء الله يختارهم وتعالج هذه القضايا. أنا أذكر أحد الأزواج في الحقيقة ما أقول شك أيضا هذا مرض يعاني منه، يقفل البيبان بالليل بل يبات على الدرج، يبات يعني يقفل الباب بمتاريش، باب الحوش الخارجي وباب الصالة وايضا باقفال داخليه بمفاتيح ايضا مثل الترباس يضع لها، ثم ينام ايضا احيانا في الصاله ولا على درج الصاله عشان يضمن ما حد يطلع من البيت. طبعا هذا نوع من المرض في الحقيقه يجب ان تدرك الزوج ان القضيه خطيره، الزوج يدرك هذه القضيه والزوج ايضا يكون حتى يسعى في علاج نفسه. انا اقول لدى معالجين نفسيين او ما يتعلق به، نحن نتكلم عن قضيه الاهتمام وان كانت احيانا لسبب لاخر. دائما اقول للاخوات دكتور كيف ابعد زوجي عن الشك، أقول دائما بدي الأسباب، يعني أنت طلعتي مثلا شفتي نفسك بتأخرين مع صديقة في العمل، يا أبو فلان الله يعطيك الصحة والعافية ترى أنا اليوم عندي ساعة شوي زيادة عندنا اجتماع بيطول، خليه في الصورة حطيه، يعني لا تخليني هو يجلس البيت لا قدر الله يفكر تعبان ساعتين ترجع ساعة 3، لا تفتحين هذه الأبواب عليه، بالعكس أنت بادري بالاتصال، سبحان الله رحتي عرس وتأخرتي لسبب أو لآخر أو لمناسبة أو أعطيه خبر ما مشكلة، يلس في بيت الأهل مثلا والخواتي ويلسنا ويمعة ونسولف ونبغي نتأخر ساعتين طرشي له رسالة على الواتساب، رسالة نصية بالاتصال، شو ما كانت لغة التواصل. الزوج أيضا كذلك ما يفتح أبواب الشك، يجي فجأة بين لحظة وعشية ومتعود 5-6 سنوات أنه يرجع البيت 10، تي عليه فترة تمر يرجع البيت الساعة 2 الليل. طيب شو السبب لهذا التأخر؟ الزوجة بعد أيضا الشيطان حريص إنسان يفتح عليها أبواب من التفكير ومن الهم ومن الغم، لا حطها في الصورة، عندي ظرف مثلا، عندي كذا، عندي ارتباط، أحد من زملائي من خارج الدولة، ضيف جاي عندي مثلا، أيا كان السبب. أنا أقول المفروض أن الزوجين تكون في لغة حوار ويسدون أبواب الشيطان عليهم، لأن هذه الخواطر يا أختي سماء في حقيقة تبدأ كخاطرة وهم على القلب، ثم تبدأ بالدخول إلى أن تصبح حقائق. يعني بعض الخوات كنت أناقشها في بعض القضايا يقول هذا وهم، تقول دكتور لا أنا متأكدة مليون، طيب وين سمعتي وين شفتي؟ لا بس أنا متأكدة. يعني تصوري معاي تبدأ كخاطرة وهم على القلب، تبدأ الشيطان يزينها وتبدأ الصور وراح لا دكتور أنا متأكدة وهو عنده كذا، وين عرفتي سمعتي من أحاطت؟ لا والله أنا متأكدة دكتور. أنا أعتقد أن مثل هذه القضايا وهذه الأبواب، علاجات باب الشك أعظم علاج لها البتر. يعني مثل والأسف الشيء دائما شبه مثل الإنسان المريض اللي يجب أن يبترون يد له ولا قدر الله ولا رجل، هكذا الشك يجب على الزوج أن يبتره، ويجب على الزوج أن تبتره بأن توضح الأمور. يعني ما تجي لها خروج مفاجئ في حياتها كلها الزوجية، ما تعود أن تطلع من البيت الساعة بعد 10 بالليل مثلا، في بعض الأسر هكذا نشأت مع زوجها، تجي فترة كذا من غير أسباب ومبررات من غير بيان للزوج، الزوج يبدأ الشيطان بعد حركة داخليا. نحن ما ندعو الزوج لهذه القضية، لكن أقول الزوج أيضا تدفع نفسها، المفروض يكون عندها شيء بادر استباقية، والزوج أيضا كذلك في هذا. أعتقد أن هذه القضايا مهمة لأنها تقطع وساوس الشيطان على الإنسان وتفتح أيضا وتغلق أبواب الشر عليهم.
يعني إغلاق باب الشك يكون عن طريق أن كل واحد يحط الثاني في الصورة
يتكلم. الله يرضى عليك، أحسنتي أحسنتي يا أختي سماح، هذه من أهم المهمات. أنا أقول والاعتذار، أنا دائما أقول إذا نحن يا أختي سماح في علاقاتنا الإنسانية المجتمعية في زملات العمل، التمس لأخيك ولو عذر لم تجد 70 عذر طلع له. أنا أقول أم أولادك هي أول إنسانة وقريبة إلى قلبك، تعتذر لها، قد يكون عندها ظرف، يعني لا تجعل للشيطان مجال. يقول جزاه الله خير أحد الزملاء أذكر والله زوجتي دكتور عشت معاه سنوات طويلة بيننا وبين الثقة العظيم، ولو رأيت لما صدقت. يعني تصوري معي الحياة المبنية على الثقة وعلى تبادل المحبة، هذه زوجتي دكتور أنا أعرفها عشت معاها السنوات الطويلة ضحت معاها، يعني هذا المفروض أن يكون ساير. والزوج أيضا كذلك، هذا الزوج اللي تعب شهر وراح وجاء ويكد ويسعى، تقدر له هذا الظرف، قد يمر عليه أمر طارئ طوارئ ما نستطيع نجعلها أيضا كثوابت. وهذه حياة المنزل الزوجي، أنا أقول مثل أي إدارة تجي لها إدارة أزمات إن صحت العبارة وتحديات على هذا البيت، لكن هذا لا يعني بمجال أن نفتح وساوس الشيطان أو أبواب من الشك. ومثل ما تفضلت أيضا أختي سماح، كل طرف يحط الطرف الثاني في الصورة، إن كان في طارئ، إن كان في سبب للتأخير، أو كان في مبرر لكلمة قالها، ما في مانع. يعني الإنسان بعد بشر قد يصيب ويخطئ بكلمة، الله يحفظك
جميعا. بالنسبة على صعيد آخر، إن ممكن اهتمام المرأة عقب ما تجيب عيال يكون اهتمامها، يعني خلاص الزوج شوية تحط عليهم ويبدأ الاهتمام والتركيز وكل شيء، الأبناء صاروا محور اهتمامها، فهذا كيف يأثر على الزوج؟ وكيف ممكن أن هي تحقق الموازنة ما بين الاهتمام بالزوج ومتطلباته وما بين التوفيق يعني هي تشوف مصالح عيالها بنفس الوقت؟
نعم أحسنت يا أختي سماح، هذه في الحقيقة علماء الاجتماع والتربية ينصون عليها لما يذكرون في كتبهم عن أطوار نشأة الأسرة. الأسرة لها عدد من الأطوار، تبدأ بطور الزوجين ثم تنتقل لوجود طفل رضيع فيها، الطفل الأول، وهذا الطفل الأول مثل ما تفضلت يا أختي سماح له أثر على منزل الزوجية، على هذا البيت اللي بني في الحقيقة، سواء كان أثر إيجابي أو سلبي. الأثر الإيجابي الطيب، وجود خلفة، وجود ولد، فرحة الزوجين، كلها أجواء احتفالية إيجابية جميلة. لكن أيضا هناك بعض الجوانب والتحديات اللي أحيانا قد تعيق مسيرة الحياة، ومنها اللي يشتكي فيه خاصة مع المولود الأول، أن بعض الخوات تجي لها مولود الأول فتبدأ تصب غالب نسبة اهتمامها طبعا على هذا الطفل من قضية إرضاعة وملبس اللي ما تتعود عليه وكيف تعاشر هذا الطفل. وفي الحقيقة قد يقع شيء من الإهمال أو من القصور إلى ناحية الزوج. نحن دائما ايضا كمرشدين اسريين نوجه الطرفين. الطرف الاول دائما نقول لاخواتنا يعطيه الصحه والعافيه في مثل هذه المشاكل، نقول الله يرضى عليك. الطفل الاول جه مهم وتهتمين فيه في طريقه ارضاعه، في طريقه ماكله مشربه، فعلا شيء مولود جديد، كيان جديد على الاسره، فلا شك ان في جزء من الاهتمام له. لكن ايضا اقولها في المقابل، لا تنسين الاصل الركيز في هذا البيت وهو الاب، وهو هذا الزوج وجوده، فقضيه يجب ان لا يطغى حق طرف على طرف اخر في هذا الجانب. فالزوجة توجه بقضية القدرة على الموازنة ومحاولة تقريب وجهات النظر. الناحية الثانية، دائما نحن أيضا ما نغفل الزوج، ونقول للزوج اللي يعطيك صحة والعافية، هذا ليس بإهمال من الزوجة بقدر ما هو يعني جزء كيان جديد دخل في الأسرة، فلازم يكون عندك من سعة الصدر ومن التحمل وتبدأ الحياة. يعني غالبا طبعا التحدي يكون في أول 6 شهور سنة، بعدها الأمور ترجع لإنسابها الصحيح في الغالب، ترجع يعني بعد سنة في الغالب. فبس التحدي أن يقول الزوجين هاي السنة الأولى لوجود هذا المولود الجديد، فالزوج لازم يكون عنده أيضا سعة صدر. يعني المرأة تمر عليها تغيرات في جسمها، في جسدها، في قضية اهتمام، وطبيعي أن في جزء من الاهتمام اللي قد تقصر فيه الزوجة. مع ذلك أنا أقول لي لازم يكون عندك من سعة الصدر والتحمل لهذه القضية، وإن كان في جزء من القصور توجه عليه. يعني خواتنا الحمد لله عندهم من الاستماع الجيد والإنصات الجيد أيضا لمثل هذه القضايا، ما في مانع. لكن ترجع الزوجة أيضا إذا ذكرت بهذه القضايا رجعت وبدأت الحمد لله تأخذ يعني جسمها طبيعتها واهتمامها بزوجها أيضا. فهذه القضية في الحقيقة تأتي مع ضعف تصور الزوجين لأنماط نشأة الأسرة وأطوارها اللي تمر فيها. فيجب أن ندرك بأن الأسرة التي ليس بها أحد زوج وزوجة فقط ليست كالأسرة التي بها طفل رضيع، ليست كالأسرة فيما بعد في الطور الثالث اللي بها أطفال مراهقين، ليست بالأسرة اللي فيها أطفال يبدون يدخلون المدرسة، الولد يبدأ يدخل مثلا في الصف عمره 5 أو 6 سنوات يبدأ يدخل الصف. في تغيرات على الأسرة تمر وهذه طبيعية جدا، لكن قضية كيف الأسرة تستطيع أن توازن بعد فترة، هذا هو التحدي الأصعب مع وجود الفهم والوعي لدى الزوجين بخصائص كل مرحلة. يجب أن نتفق يا أختي سماح بأن كل مرحلة، سواء كان العش ما يسمى الآن العش الخالي، سواء كانت هناك أيضا طفل رضيع أو طفل سيدخل مدرسة في السنة الأولى أو مراهقين في البيت أو كبار أو أيضا هم كجدات فيما بعد أيضا في المرحلة الأخيرة والطور الأخير من أطوار نشأة الأسرة، أعتقد أن فهم الزوجين وعيهم لهذه الأطوار وهذه المراحل له دور في تقبل هذه المراحل على ما هي عليه ومحاولة تقريب وجهات النظر فيه.
بناخذ فاصل الحين دكتور، ممكن تكمل ويانا عقب الفاصل؟ وانا برد لك إن شاء الله.
إن شاء الله حاضر.
مستمعينا فاصل، عقب الفاصل بنكمل حوارنا، تريونا.
الرايح
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي، دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي، إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 منكم وفيكم.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وقبل الفاصل كنا نتكلم ويا الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محكمة دبي عن الاهتمام المبالغ بالطرف الثاني في العلاقة الزوجية. دكتور حياك الله ويانا من جديد.
الله يحفظكم.
سمحنا إذا طولنا عليك.
لا أبدا.
دكتور هني في سؤال، هل الاهتمام الزائد بالطرف الثاني، ما بنقول زوج أو زوجة، ممكن يؤدي إلى استغلال الطرف الثاني لهذا الحب، الاهتمام اللي هو نابع أصلا من المحبة، فهل ممكن يؤدي من خلال طبعا الأشياء اللي تمر عليكم في المحاكم، فهل شفتوا مثل هذا الموقف أن الاهتمام الزائد مو بأنه بس يطفر، لا أنا أبدأ أستغل الطرف الثاني بما أنه يحبني ويهتم فيني فأنا أستغله لمصالحي الشخصية؟
هو عموما الله يحفظكم يعني أختي سماح، مثل هذه القضايا ما نحن نتحدث عليه، قضية الحب الصادق في الحقيقة النابع من القلب لا يمكن أن يؤدي إلى ذلك. نحن للأسف الشديد نشهد في الآونة الأخيرة وجود لبعض هذه العلاقات، أو خلينا نسميها بمعناها صحيح ادعاء المحبة إن كانت لمصلحة أو لأمر، لا شك الأمور تخرج يعني مكنونات الصدور والقلوب مع العشرة يا أختي سماح. في الحقيقة عقد الزوجية شهد للأسف الشديد كثير من هذه المكنونات المخفية في القلوب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، مع وجود الوقت تبدأ تظهر. هل زواجها ارتبط بها عن محبة صادقة ونابعة ببناء أسرة بنيت على الرحمة والمودة، ولا هذا العقد اللي هو عقد الزواج بني على مصلحة وقتية ثم أخذ ما يريد ثم انتقل لأمر آخر؟ هذه القضية في الحقيقة نعم تبدأ الأمور على مجريات الحياة، ومرت عليه الكثير من العقود في الحقيقة اللي اكتشفت فيه الزوجة بعد سنوات من عشرتها بأن هذا الزوج ما ارتبط بها إلا لمصلحة دنيوية، سواء كان مال، سواء كان وظيفة، سواء كان منصب، ثم بدأت الأمور تأخذ مأخذ آخر. أو أيضا العكس، اكتشف الزوج بعد سنوات من عشرته ومن حياته تبدأ الأمور تخرج تباعا بأن هذه المرأة ارتبطت به لمصلحة، لمال، لمنصب، لجاه، ثم بدأت الأمور تخرج عن نطاقها الصحيح. أنا لا أعتقد أن أسرة بنيت على الأساس الصحيح منذ اللبنة الأولى أن يكتب الله لها ذلك إطراقا، لا يمكن الحقيقة أن يقع ذلك إلا مثل ما تفضلت قضية ادعاء المحبة. اليوم الكل يدعي دكتور أنا أحبها ومرتبط بها. قضية الكلام أنا أقول يعني إن كان نحن دائما نقول يعني أن قضية المحبة والحب في الحقيقة هو ما يعبر عنه بالأفعال أكثر من الأقوال. المرأة في سنوات حياتها الزوجة وإن كانت هي بحاجة لكلمة طيبة لحسن معاشرة، أيضا هي بحاجة إلى أفعال. زوجها تحس بعد السنوات أن يسندها، يوقف معها في محنتها، في مشكلتها، في حياتها الطويلة في الحقيقة اللي تجيلها الحلوة والمرة. يعني تقولي دكتور أنا ما أنسى أفضاله. محبة الزوج هذه ترجمت على أرض الواقع وهي بحاجة إلى أفعال من هذا الزوج قبل أن تكون بحاجة فقط إلى أقوال، مع أن الأقوال مهمة وهي من أسس بناء الحياة. أيضا أنا أقول العكس، أيضا الزوج وإن كان بحاجة إلى كلام طيب متبادل من الزوج، لكن أيضا في المقابل هو بحاجة إلى امرأة مضحية تصبر معاه، تتحمل ضغوطات الحياة، يمر في أزمة ما تتبرى منه، واقفة معاه جزاها الله خير، تسنده وتسانده وتقوم على رعايته ورعاية أولاده. هذا اللي يبقى للزوجين، هذه الذكرى الطيبة من التضحية ومن الوفاء اللي نحن نتحدث عليه ليست عبارة عن كلمات تكتب في قصاصات أوراق في فترة ملكة ولا في فرصة الخطبة ثم الأمور تروح أدراج الرياح. ثقي أختي سماح بأن مثل هذه التصرفات ليست عبارة عن محبة صادقة إطلاقا، ولا يمكن لا يمكن أن تستمر. الحب الصادق اللي بني في الحقيقة على التضحية وعلى الوفاء وعلى الصدق وعلى تحمل شغف الحياة، هذه الحياة اللي تحملوها أنا دائما أقول أجدادنا وأبانا الله يعطيهم الصحة والعافية، أمهاتنا أيضا في المقابل عاشوا على ضيق من الحياة، لكن مع ذلك الحمد لله كان بينهم من السعة ومن التواصل ومن الصبر أيضا على مجريات الحياة. اليوم كنا احنا نلاحظ على الأوان الأخيرة في الحقيقة قضية ضعف سعة الصدر والتحمل، وهذه أكبر مشكلة في الحقيقة نحن نواجهها اليوم بالعقود العصرية الموجودة اليوم. يعني يعقد عليها بعد فترة أسمع الكلمة وايد مؤثرة في الحقيقة جارح، دكتور مليت، تعبت. تصوري معي أني أسمع هذه الكلمة من زوج، ولا أسمع هذه الكلمة من زوجة بعد ما كملوا السنة الأولى ولا ثانية الزواج. يعني شو الانطباع اللي نعطيه اليوم للناس؟ أنا أقول أنتوا إخواني وأخواتي مستمعين مستمعات جميعا، وأيضا من يستمعنا اليوم في هذا البرنامج الهادف، بأن الأمانة عظيمة على الجميع، وأن هذه حياة فيها جزء من الواقعية وتحمل شغف الحياة، والواجب على الزوجين يكون عندهم من بعد النظر وعمق النظرة أيضا لحياتهم، وعندهم شيء من الصبر. ومقابلة حكومتنا الرشيدة الحمد لله، بلادنا الحمد لله واجهت التحديات العصيبة على مدى 44 سنة، ونحن نقول هذه من الدروس العظيمة لنا حتى في حياتنا. قضية الحياة تبنى، البناء صعب، الهدم سهل، بل الانهيار أنا أقول أسهل عنه، في لحظة كل شيء ينهار، لكن نبني اليوم بيت، الزوجة تبني حياتها مع زوجها والزوج يبني، هذا بحاجة إلى من سعة الصدر، وأنا أقول من التحمل ومن الصبر على مجريات الحياة شيء كثير. يعني يجب أن نعقل هذه القضية، وأن الزواج هذا ما ابترى عقد فقط كلمة مكتوبة في عقد زوجتك وقبلته وانتهى كل شيء وخلاص، بعدها بسنة أنا مليت وأنا تعبت وأنا ما أقدر أتحمل. هذه حياة، يعني ما لن أنا دائما أقول، يعني أقول لخواتنا دكتور أنا اكتشفت كذا ولا عرفت زوجي مقصر، أقولها يا أختي هذه حياة، لن تجدين الزوج الكامل في كل النواحي، والزوجة أيضا، والزوج العاقل يجب أن يدرك يعني هذه المرأة كما وجهه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما ينسى خيرها، ما ينسى إحسانها، ما ينسى أفضالها، وإن أساءت وإن أخطأت في 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 كلمة في تصرف يبقى الإنسان بشر. يعني نحن مع صداقاتنا يا أختي سماح يقع أحيانا الهفوة والكلمة، وكم ندمنا على كلمات تكلمنا بها الكثير، إنسان ندم والله المفروض دكتور أنا ما أقول كذا وقلت كذا وتكلم، يصير. فما بالكم بزوجين يعيشون مع بعض الساعات الطويلة في هذا البيت ويبقون على تواصل بها. فأعتقد أن فهم مثل هذا القضية الحساسة ووعي الزوجين بخطورة هذا العقد اللي هم مقبلين عليه أو أن هذا البيت اللي انبنى، أنا أعتقد بإذن الله سيكون الرادع الأكبر لكل طرف أن في الحقيقة ما يبني هذا العقد على مصلحة ليتذكر بأن هاي أمانة وخذ هاي الحرمة أمانة من عند أهلها، وأن الله سبحانه وتعالى بيسأله عن هاي الأمانة كيف أداها وكيف تحملها وكيف حافظ عليها. وغدا أنا أقول الجميع باكر عنده بنات وعنده خوات ليعلم يقينا بأن هاي الأمور دين وسلف عند الله. صحيح. سبحان الله دين وسلف. وأنا شفت من حياة الناس أمامي والله في هاي المحاكم يقولون دكتور أقول والله أنا أكتب بها مؤلفات بها. سبحان الله. يعني ثق غدا باكر عندك بنات، مثل ما تعامل بنات الناس ترى الله جل وعلا بيقيض هاي القضية لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يعجل الله بهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وذكر منهم البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، ظلمات الإنسان يعيش مع وحدة ويظلمها ما يحسن معاشرتها ويقصر عليها، ثم يسأل الله جل وعلا أن الله يرزق بناته أزواج يحافظون عليهم. لا يمكن، لا يمكن أن أقول هذا طلاقا، أو العكس الزوجة تقصر ويقول يا رب العالمين الله يبعث أزواج لبناتي يحافظون عليهم. كيف كنتي أنت مع زوجك وكيف صبرتي عليه وكيف تحملتي لأواء الحياة ومصاعبها؟ فأنا رسالتي لإخواني وأخواتي وأبنائنا وبناتنا في هذا الجيل أن يكون عندهم إن شاء الله من سعة الصدر والصبر والتحمل، وليثقوا بالله جل وعلا، وليثقوا بأن الله بيكتب لهم حياة سعيدة، لكن شوية صبر. أنا أقول والله اليوم أنا أتحدث معك على الهاتف والجميع يسمعني، اليوم عقد زواج أبرم قبل يومين. قبل يومين تماما، يعني اليوم قال دكتور أنا بطلق. تصوري معاي نحن اليوم عقد الزواج أبرم في 6 ديسمبر واليوم نحن في 9. يعني أمر محزن في الحقيقة. يعني نحن والله القائمين على هذه الأعمال في المحاكم نحن أحيان ما بنتعجب، ما نقف أحيانا يقول وقفة المذهولين أمام هاي القضية. كيف ممكن لي زوج وزوجي يصلون لقناعة بعد يومين دكتور نحن خلاص ارتبطنا يوم 6 ديسمبر نحن 9 ديسمبر نبغي ننفصل؟
في نظرك شو دكتور شو الأسباب في
يعني قلت في المذكرة في سماح في الحقيقة قضية وعي الجيل بخطورة هذا العقد. أنا أقول لهم إذا نحن فهمنا مقصود عقد الزواج الأساسي لا أعتقد إطلاقا أن في أحد سيقدم على هذه العملية. نصحت العبارة عملية انتحارية، يعني بعد يومين يقدمني دكتور أنا بقدم طلب وثيقة طلاق أنا بطلق. يعني تصوري معي بعد يومين أو 3 أيام قضية صعبة على القلب وعلى النفس. هذه مجتمع البلد الحمد لله تقوم وقيام البلد اليوم على سواعد الشباب المقبل الحمد لله، نشهد في محاكمنا وفي أرجائها الحمد لله زواجات كثيرة، كثير من الأسر الحمد لله أيضا كذلك مستقرة وآمنة ونظرتنا تفاؤلية لمستقبلنا. لكن مع ذلك وإن كانت هذه القضايا قليلة لكن في الحقيقة مؤرقة على القلب والنفس، وكونوا على ثقة بأن قيادتنا الرشيدة أيضا في الحقيقة تتابع هذه القضايا وعندها من الهم اللي تحمله في قلبها لعلاج مثل هذه للأسف الشديد الممارسات أنا أقول الفردية اللي تقع من البعض.
صحيح.
فأسأل الله جل وعلا أن يكتب الخير والاستقرار والثبات والنجاح يا رب للأسر الناشئة الحديثة، وأن يديرون بالهم على أنفسهم وعلى أولادهم. البلد تعول الكثير على أبنائها اليوم وبناتها أيضا الشباب في لبناء هذا البلد الحمد لله.
الحمد لله. في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم دكتور؟
أبدا، الشكر لكم يا أختي سماح الحقيقة على يعني برامجكم الهادفة، والله أشهد الله أني أنا أسعد كثيرا بذلك، وأتمنى إن شاء الله يعني مثل برامجكم وأيضا إذاعتكم الناجح إن شاء الله الله يكتب الخير على يديها ومستمعينكم ما شاء الله كثر من فئة الشباب، فأسأل الله أن ينفع بهم جميعا يا رب.
يا رب اللهم أمين. نحمد ورد نشكرك يا دكتور عبد العزيز الحمادي على مشاركتك ويانا وعلى كلامك اللي إن شاء الله يكون إضاءة لدروب الشباب والشابات يا رب
بإذن الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور. مع السلامة. كانوا يانا الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، حدثنا عن الاهتمام المبالغ فيه في الحياة الزوجية، وتفرعنا شوية عن المشاكل اللي قد تطرأ على الحياة الزوجية والأمور شوية محتاجة صبر. مستمعينا قبل ما نظهر فاصل أو قبل ما ننتقل للفقرة الثانية، في تنويه هنا ان برنامج ميادين وبطولات فزاع بتعود البث من جديد ابتداء من يوم الخميس الموافق 10/12 الساعه 5 مساء، وهالبرنامج برعايه بطولات فزاع. فيعني الحلقه الاولى بتكون ان شاء الله مثل ما ذكرنا يوم الجمعه الساعه 9 المساء. الأسامي المشتركين الأخ سعيد عبيدي الوهيبي من سلطنة عمان، ومحمد بن طراف المنصوري من الإمارات إمارة دبي، وسعيد بن مصلح لحبابي من الإمارات إمارة دبي، والأخ عبد الله سالم عامر العامري من الإمارات من مدينة العين. هاي المشتركين في الحلقة الأولى اللي بتاريخ 11/12/2015، فهذا للحابين يكونون يحضرون المشاركات أو فعاليات برنامج ميدان اللي أظن بيكون في القرية العالمية، صح يا عبد الله؟ عبد الله القرية العالمية؟ لا، ميدان في القرية العالمية الساعة 9 المساء يوم الجمعة. تمام، فاللي حاب يكون يحضر صوب القرية الإماراتية فحياكم الله للمشاركة أو للحضور في فعاليات أو في فقرات البرنامج. ناخذ فاصل مستمعينا، ناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح. الأولى 107.4. تدري أن
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا حين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على تردد 107.4. مثل ما سمعتوا حين وصلنا لفقرة تدري إن اليوم عندنا دراسة تقول أن الشعور المستمر بالقلق المفرط بسبب وجود عيب أو مثلا تشوه بسيط أو حتى لو حبة في الوجه ولا أي شيء يأثر على النفسية يسمونه علميا باضطراب التشوه الجسمي. ويعرف هالاضطراب بأن اضطراب نفسي وسواسي، ويمكن أن يكون العيب في الشكل اللي يركز عليه المريض صغير أو حتى ما حد يلاحظ غيره، وممكن من أن تستغرق عملية إخفاء هذا العيب مثلا إذا في حبة طلع في الوجه ولا في شيء في الشعر. تم الواحد قدام المنظرة بالساعات بس يبغي يغطي هذا العيب اللي يمكن ما حد ينتبه له غيره لأنه أصاب باضطراب نفسي وسواسي. في تحديث أخير في النسخة الخامسة من دليل الصحة العقلية المتعلق بالتشخيص والإحصائيات اللي نشر قبل أيام، ذكروا أنه لا يكفي مجرد اهتمام الشخص بمظهره أو حتى محاولات بسيطة لإخفاء عيوبه أو حتى عدم تقديره لشكله لتشخيص ما يدعى باضطراب التشوه الجسمي، لأن واللي يعرف بأن اضطراب نفسي وسواسي يجعل المريض يشعر بالقلق المفرط بسبب عيب في شكله، ويقدر انتشاره ما بين 1-2% من الناس. وذكرت الدراسة أن يعني لابد من وجود تصرفات وسواسية ومتكررة لتشخيصه، مثل حد إذا عنده شيء بيغطيه، تمشيط الشعر بشكل متواصل إخفاء هذا العيب البسيط في جلدة الرأس مثلا، أو حتى وضع مساحيق التجميل ومسحها عدة مرات لإخفاء مثلا أحد البثور الموجودة في الوجه، أو أن هذا يؤثر على الاضطراب، والاضطراب يؤثر على حياة الشخص ويمنعه من ممارسة حياته العادية ومهنته. وممكن إذا زاد هذا الاضطراب الوسواسي عند الشخص يؤدي به إلى العزلة الاجتماعية، كأن يخشى مقابلة الآخرين نتيجة هذا العيب اللي في شكله. يمكن بعد أن يكون العيب في الشكل اللي يركز عليه المريض صغير أو غير ملاحظ مثل ما ذكرنا، لكن لأن الشخص مركز وايد عليه فهو عنده إحساس أن الكل يشوف هذا العيب اللي هو أو الخلل أو مثلا الحبة أو الوحمة أو أي شيء موجود في شكله يخلينا نخاص الناس بتطالع الناس بترمس عنا، فهو يلجأ إلى العزلة الاجتماعية تفاديا لكلام الناس حتى لو ما حد بيرمس، لكن هو الوسواس اللي جاي سنة مخلينا يحس أن الناس عيون الناس تراقبه، وأن حديث الساعة وحديث الناس بس عن هو عن هذا العيب الموجود فيه. الدراسة بينت أن هاي الأعراض غالبا ما تظهر في سن المراهقة. ذكرنا من قبل كم من حلقة أن تكلمنا عن المراهقة والأشياء اللي تحصل في مرحلة المراهقة، أنه يبدأ شكل الفتاة أو الشاب يتغير وتصير بروزات في الجسم، مثلا الشاب صوته يستوي أغلظ أو أخشن والبنت تستوي لتغيرات. فهاي التغيرات يوم تصير للبنت أو للشاب هم يشوفون هاي الأشياء جديدة عليهم، أشياء جديدة في جسمهم، فيتحرون أن هي عيوب يحاولون إخفائها. أو مثلا تبدأ الحبوب، حبوب الشباب بالظهور في مرحلة المراهقة، وهني تبدأ المشاكل النفسية المصاحبة للحبوب هاي، أن كل حد يبغي يداري هاي الحبوب، هي بتغطيها بالشيل كثر ما تقدر أو بتحط المساحيق التجميل لتغطيتها، والشاب نفس الشيء بيدور له منفذ من هاي الأشياء. فتقول الدراسة أنها تظهر غالبا في مرحلة المراهقة، ولكن ممكن أن تبدأ بعد في أي عمر مو بس مرحلة المراهقة. ويعتقد أن الاضطراب يصيب النساء فقط، ولكن تشير الأبحاث إلى أن النساء والرجال يعانون منه على حد سواء، مثل ما ذكرنا يقدر انتشاره من 1 إلى 2%، ولكن ما يتم تشخيصه غالبا. ليش؟ لأن المصاب بهذا المرض الوسواسي غالبا يرفض أنه يتكلم ويبوح بهذا العيب اللي هو فيه أو أنه يشوفه عيب، فطبعا يلجأ للسكوت والكتمان، وبالتالي ما في يكون يعني إحصائيات صادقة وصريحة بهذا الخلل. مستمعين، هاي كانت فقرة تدري أنه، حين بناخذ فاصل، عقب الفاصل كمل الرايح في الساعة الثانية، فتريونا
الرايح. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لسماعنا في الساعة الثانية من برنامجنا الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ورد نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. وعشان نعطي الرسائل النصية ليتنا حقها، كانت في عدة رسائل وصلتنا بخصوص الموضوع الأولي اللي تكلمنا عنه في الساعة الأولى، اللي هو عن الاهتمام من قبل الطرفين في العلاقة الزوجية. فهني رسالة من المستمع الرقم ينتهي ب 454، يقول: المبالغة الزايدة يمكن تضايق الشخص، والكنترول من قبل الطرفين شيء جميل وأساس انسجام وترابط وتوافق العلاقة بين الطرفين، الاهتمام ولكن بأوقات معينة وليس في جميع الأمور. الاهتمام مطلوب في الحياة من قبل الطرفين ولكن ليس في كل الأشياء. شكرا جزيلا للمستمع اللي أرسل لنا الرسالة هاي. مستمع آخر يقول: متشائم ليش ما أدري، صباح السعادة المفقودة واللي مو محصل اهتمام من زوجته على جميع الأصعدة، شو يسوي بحاله؟ ادعي الله يصلح لك الحال أخوي المستمع. هني رسالة ثانية تقول: على قولة الأولين، الشياب الأولين اللي يزيد عن حده ينقلب ضده، يعني ما يبغي اهتمام زيادة فينقلب الموضوع. رسالة أخرى من مستمع لرقم ينتهي ب 461 يقول: الاهتمام جميل بحد ذاته وخاصة من الزوجة، ولكن هذا الاهتمام يجب أن لا يرقى لدرجة الرقابة، وهي للأسف ما تقوم به بعض الزوجات اللي ما تثق بزوجها. ومن الملاحظ أن بعض الزوجات تتصل بالزوج بصورة متكررة في أمور لا تحتاج لقرار الزوج، ولما تسألها ليش تسوين شيء تقول لك أطمن عليك. فالمبالغة في الاهتمام تضر أكثر مما تنفع إذا كانت نية الزوجة هي الرقابة على الزوج وفرض قيد عليه. شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا في البرنامج. مش الأخ منها اللي يقول: اللي عنده غلط بسلوكه بيعتبر الاهتمام قيد ورقابة. أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباحك يا أخ منها. هاي بعض الرسائل اللي جتنا، ويبقى لكم القرار. وطبعا الآراء تختلف في هذا الموضوع. في حد سبحان الله، في حد تقول يعني تحب الاهتمام حتى لو مبالغ فيهم، يعني يستلذون بالشعور أنهم محل اهتمام من الطرف الثاني. فتتباين الآراء، وكل واحد وطبيعة ظروفه والعيشة اللي يعيشها. الحين مستمعينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرى.
داوها تبرى. قبل داوها تبرى نرد مرة ثانية نذكر بالإعلان عن الحلقة الأولى من برنامج اليولة للكبار اللي بيبدأ إذا الله راد يوم الجمعة تاريخ 11-12 الساعة 9 المساء. وهي أسامي المشتركين أو المشاركين في الحلقة الأولى: سعيد عبيد الوهيبي من سلطنة عمان، محمد بن طراف المنصوري من إمارة دبي، سعيد بن مصلح الحبابي من إمارة دبي، وعبد الله سالم عامر العامري من مدينة العين. هاي المشاركين في الحلقة الأولى من برنامج اليولة للكبار في القرية العالمية يوم الجمعة، إذا حابين تحضرون مستمعين الكرام. أحيانا بنرد لفقرتنا داوها تبرى. في داوها تبرى اليوم بنكمل المشوار اللي بدناه البارحة، هي مراحل الحمل. البارحة تكلمنا إذا ما سمعتونا عن مراحل الحمل الأولى اللي هي أول ثلاث شهور، تكلمنا عنها من ناحية الجسمانية للمرأة الحامل، ومن ناحية نمو الجنين وشو التطورات اللي تصيب الجنين في هاي المرحلة، وشو الخطورة اللي تكون على المرأة الحامل، وأن هي تعتبر أهم ثلاث شهور لأن تكون فيها الأجهزة الأساسية في الجنين. بعد انتهاء هاي المرحلة، انقضاء فترة الغثيان والعوارض المزعجة للحامل، تبدأ بالاستمتاع بما يسمونه علميا بشهر عسل الحمل. هي الفترة الممتدة ما بين الأسبوع الثاني عشر لين الأسبوع 26. وهني في بعض النصائح خلال هالفترة يعني يستحب أن الحرمة الحامل تتبعها. أول شيء يقول لكم لا تتبعين حمية غذائية، لا يعتبر الآن وقت مناسب للقلق بشأن الوزن. دار واحدة تحافظ على جسمها وما تبغى تمتن، مو بوقت تفكرين بالرشاقة. كلي طعام صحي، أكلوا الأكل الصحي، ولا تحمي نفسك من الأكل، خاصة يوم بتحسين الجوعانة لازم تأكلين. ذكري أن الزيادة في الوزن بصورة تدريجية تعتبر علامة إيجابية للحمل الصحي. نكلم الحرمة الحامل يعني دكتور أول شيء يشوفون الوزنة، وبما أن الحرمة تزيد فمعناته أن الحمل ماشي بشكل طبيعي. طبعا لازم يكون في زيارة لطبيب الأسنان. ليش الأسنان؟ لأن الحرمة الحامل والجنين عن طريق الحبل السري يبدأ ياخذ العناصر الغذائية اللي هو محتاجينها، فهني تتأثر الحرمة، تأثر أسنانها عظامها، فلازم يكون في مراجعة. تعتبر شكوى نزيف اللثة أمر شائع عند الحوامل، عشان شي لازم يكون في عناية بالأسنان بصورة جيدة، فيستطيع طبيب الأسنان أن يزيل عن الأسنان المواد الجيرية المتراكمة اللي هي البلاك، أو يعني يكون في عناية بالأسنان بشكل خاص في مرحلة الحمل. من المهم أن الحرمة الحامل تخبر إذا سارة تسوي أي أشعة، تخبرهم أنه حامل، بالذات عند التعرض للأشعة السينية أو أشعة الإكسرايز أثناء المرحلة الأولى من الحمل. خذي أفكار من الـ الـ الأفكار اللي هي عند أدنى المعتقدات اللي هي عن اللي يربون القطاوة والأشياء. لازم يكون في ابتعاد عن هاي الحيوانات اللي هي ضرب الحمل مرات في 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 مرض يسمونه في اللي هو مرض القطط اللي هو كان قد يعرض المرأة للإجهاض. فلازم الحرمة اللي عندها تربي حيوانات أو بالذات قطاوة تجنبها القطاوة على قدر الإمكان. جربي بعض الأطعمة الجديدة بما أن الهرمونات المجنونة قد تشعرك برغبة شديدة ومفاجئة لتناول أطعمة غريبة ورائعة. لبي الشعور المتزايد تجاه طعم ورائحة الأكل بتناول الطعام خارج المنزل مثلا في مطعم لم يسبق لك زيارته من قبل. سمعنا قصة البارحة هذا يستوي يقولها ولا لا؟ تعرف يعني في فترة تعرف فيها فترة الوحام عند المرأة الحامل. خبرتنا أحد الزميلات بزميل يعني أحد الرجال قالت حرمتها حامل توحم. فهي شو كانت في الفقرة الأولى تكلمنا عن ممكن استغلال الطرفين من المحبة الزايدة فالثاني يستغل الأول يستغل الثاني أو ما شابه ذلك. فأحد الزوجات استغلت زوجها في مرحلة الحمل واستغلت أنه هو يعني يسمع عن الوحام لكن هو مو مدرك شو معنى الوحام. فشو توحمت؟ نحن توحم على بصل، توحم على خيار، توحم على بطيخ، توحم على أي شيء. هاي توحمت على طقم ألماس من معرض المجوهرات. خذت رايلها مثل الشاطر مسكين ودتها معرض المجوهرات وقالت لها الطقم أنا متوحم عليه واشترى لها إياه. فإن كيدهن عظيم فعلا. ما عليها بس لطفية الجو. نكمل باقي المعلومات. فاصل؟ أوكي الحين بناخذ فاصل. عقب الفاصل بنكمل كلامنا مع الدكتورة أميمة عبد الرحمن استشارية نساء وتوليد. تابعونا عقب الفاصل بنواصل.
الرايح
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني يجيبه.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونرد نكمل فقرتنا دواء تبرة. واليوم نتكلم عن مرحلة شهر عسل الحمل. ويانا حين على التليفون الدكتورة أميمة عبد الرحمن استشارية نساء وتوليد. السلام عليكم يا دكتورة. مرحبا يا دكتورة.
هلا مرحب.
أهلا وسهلا حياك الله ويانا في برنامج الرايح. أهلا وسهلا دكتورة. اليوم حديثنا عن مرحلة شهر عسل الحمل وتعرفينا عن هاي المرحلة
اللي هو احنا
الحمل الشهر الرابع والخامس
الاولى الفتره الاولى من الحمل والفتره الثانيه والفتره الثالثه. وزي ما قلتي كرمتي قلتي الفتره هذه تعتبر الفتره الذهبيه من الحمل
هي
وبسموها بالانجليزي هوني مون اوف بريجننسي.
ايوه شهر عسل الحمل. نحن اليوم بنتكلم عن الشهر الرابع والخامس والسادس لان تكلمنا في حلقه
اللي هي بدايه الشهر الرابع ونهايه الشهر السادس.
هي نعم نعم.
وللناس اللي يحسبوا بالأسابيع بتكون من 15 ل 27 أسبوع.
تمام صحيح. شو التغيرات اللي تطرأ في هاي المرحلة على الجنين وعلى الحرمة الحامل وليش سموها بشهر عسل الحمل؟
هي سموها الفترة الذهبية من الحمل لأنه في هذه الفترة السيدة بتكون تخلصت من مشاكل الفترة الأولى من الحمل اللي هي الغثيان والطريع وبدأت تتعافى صحتها ترجع لها.
نعم.
ولسه ما وصلت المرحلة الثالثة من الحمل اللي هي بتكون بدأ الجنين يكبر وبدأت تظهر عليها ألام ومشاكل الفترة الأخيرة من الحمل. هي الفترة الأكثر فترة بتكون مريحة للسيدة وبتكون فيها يعني حاسة بأنها متعافية وفي فترة يعني enjoy the pregnancy يعني بتكون مستمتعة بالحمل أكثر من الفترة الأولى ومن الفترة الأخيرة.
صحيح. التغيرات هني اللي تطرأ على تكوين الجنين شو
هي؟ في طبعا في هذه الفترة تغيرات كثيرة منها خاصة بالسيدة وتغييرات خاصة بالجنين.
إيه؟
الجنين في هذه الفترة بيبدأ أول حاجة بتلاحظها الحرمة في هذه الفترة من الحياة الحلوة في هذه الفترة إنها بتبدأ تحس حركة الجنين.
نعم جميل.
هذه الأشياء وبعدين الحمل بيصل السر يعني بيكبر وبتحسه خارج في بطنها يعني ما زي المرحلة الأولى بيكون لسه في الفرض بيكون يبدأ يكبر وبيصغر يعني في 20 أسبوع بيصل الحبل السر اللي هو النافل أوف ذا ليدي بيكون على منطقة السر وبعد ذاك بيبدأ يكبر بيصل حد 27 أسبوع فوق السر بأربع أصابع
أربع أصابع
يعني بتبدأ تحسي إنه الحمل بادئ يكبر بتحسي إنه البيبي بيتحرك بتكون مستمتع بهذا الشيء لأنه ما في غثيان ومشاكل الحمل الأولى ولا في لسه تعب.
صحيح.
مع إنه بتبدأ آلام الظهر في هذه الفترة ليها.
إيه؟
بتبدأ تحس إنه في شوية آلام ظهر.
إيه؟
لأنه مع زيادة
الوزن
الرحم بيصير آلام الظهر البوزيشن بتعب العظام الظهر بتتغير بتحس شوية ألم على الظهر وفي نفس الوقت بتحس شوية إنه في ريولة بدأت تنتفخ في هذه الفترة بتحس التغيرات في الثدي إنه الثدي بدأ يكبر بتاع الثدي بدأ يتغير ممكن تحس في ألوان في الوجه يعني إنه الجبهة والخدود بدأت شوية تسمر.
نعم.
هذه التغيرات بتبدأ تلاحظها في الفترة الثانية من الحمل في الفترة الذهبية وبعدين من الأشياء الثانية ممكن تلاحظها نفسها بيبدأ يسارع بتحس إنه شوية نفسها سريع. إيه؟ هذه تغيرات طبيعية عشان الأم تتحمل وتقدر تغذي البيبي تغذية سليمة لأنه الدم في الجسم بيزيد سرعة تحتاج لأكسجين أكثر القلب بيبدأ يسارع شوية تحس إنه شوية دقات قلبها متسارعة من الأشياء التغيرات اللي بتحصل مع الفترة الذهبية إنه هذه كل التغيرات بتحصل من النتيجة للهرمونات في الفترة هذه من الأشياء ما حلوة ممكن تحسبها الحرمة إنه ممكن تحس بألم في المعدة اللي هو بنقول على الهارت فير أو تحس بألم شوية في المعدة وهذه حاجة طبيعية مع هرمون الحمل مع تغيرات الحمل كل ما الجنين يكبر يضغط على المعدة بتحس بهذه الألم ونتيجة للصمام اللي بيحمي المريء بيبدأ شوية بيكون مرتخي بيؤدي لأنه ارتجاع للمادة الحمضية في المعدة وبتحس بهذه الألم. في ناس بيعالجوها بالأشياء الطبيعية وفي ناس بيلجوا للطبيب اللي هو بأخذوا الأنتي أسيد اللي بتخفف عليهم الآلام هذه.
تمام. في شيء تحبين تضيفينه قبل أن نختم دكتورة؟
والله بشكركم على الاستضافة وأتمنى إنه كل الحريم يستمتعوا بهذه الفترة لأن هي أحلى فترة من الحمل ويحاولوا يعني يتقبلوا الأشياء التغيرات الطبيعية اللي هي بتهيئة لاستقبال ابنها.
نعم.
كل هذه التغيرات تعتبر طبيعية ما منها خوف ما منها قلق إذا قلقت أقرب مستشفى هي بتواصل معها وبتشوف إذا في حاجة خطرة لكن في حاجات تغيرات طبيعية لو حاولوا يشرحوها إنه تتقبلها يعني لأنه ما في حمل أنت بتشيلي لك بيبي وزنه فوق 3.5 كيلو لازم تكون يعني عارف إنه في شيء حيتغير في جسمها يعني ملامحها تغييرات في جسمها بتتغير لكن الحمد لله بترجع يعني بعد 6 أسابيع من الحمل كل هذه من الولادة كل هذه الأشياء بترجع للطبيعي وبتكون تخلصت من المشاكل بتاعة الحمل.
تمام. شكرا جزيلا دكتورة على مشاركتك معنا.
هلا مرحبا
مع السلامة. مستمعينا نحن بعد عندنا بعض النصائح اللي ممكن الحرمة الحامل أو اللي تفكر تحمل تستفيد منها. في بعض الحريم تعتبر فترة الحمل بأنه مرض له، مو بالعكس مرض، هو مو بمرض، هو بالعكس هذا شيء ينم أن الحرمة يعني بكامل أنوثتها بكامل قدرتها اللي الله عطاها إياه، وهالهبة اللي الله وهبها إياه اللي هو الحمل نعمة مو بنقمة، نعمة تستحق الحمد، تستحق أن تستمتع المرأة بهاي المرحلة وبهاي الفترة اللي هي 9 شهور. كيف ممكن تستمتعين خلال فترة الحمل؟ مثلا يلا سيري الرحلة، سويت رحلة لمنتجع صحي، احتفلي بوصولك لمنتصف الطريق نحو الأمومة، لأن احنا قلنا من الشهر الرابع للسادس، واحجزي لنفسك في منتجع صحي ليوم واحد لعمل تدليك والعناية بالوجه والجسم وتقشير البشرة، لأن الحرمة الحامل تستحق أن هي تدلل نفسها مثل ما يقولون. في بعض الحريم من يحملن خواص تبتعد عن الرياضة، ومثل ما ذكرنا البارحة ومسوين نكت عليها، الحرمة الإماراتية من تحمل خاص بدأت تصلي عليها وهي ساعة الكرسي، فليش ما تكون عندك نمط رياضي حتى لو عبارة عن ممارسة اليوغا، لأن اليوغا وسيلة ممتازة لتقوية وتهيئة الجسم للمخاض والولادة. ففي المرحلة أنت تكون يعني مثل ما نقولون قطعت شوط كبير في مرحلة الحمل، وصلتي لمنتصف الطريق، خذي 5 دقائق للقراءة والممارسة اليوغا، واستمتعي بفترة الحمل مثل ما يقولون، واعتني بنفسك جيدا منذ الآن، ولا تشعري بالذنب تجاه ذلك. يعني إذا سويت الرياضة فلا تخافين، إن شاء الله ما من شر. إذا أدركتي الآن أنا كم كنتي، هاي الكلام أبحاث علمية، كم كنتي جاحدة مع قدميك طوال كل السنوات، كيف حملت وتجولت فيك طول اليوم وكل يوم مشياً بالأميال، ونادرا ما كانتا تشتكيان، وهما الآن تذكرانك بوجودهما إذا أصابهما ألم أو تورم. مثل ما ذكرت الدكتورة أن في هاي المرحلة من الحمل ممكن تصاب المرأة الحامل بانتفاخ أو تورم في القدمين، فعليك أنك تودنينهم في ماي في حوض لفترة طويلة، وبعد ذلك عليك بتدليك القدمين بزبدة الكاكاو أو بلوشن الترطيب المفضل لديك. هذه أهم النصائح اللي ممكن نقدمها للمرأة الحامل. وبعد في نصيحة تقول عليك أنه لازم المحرمة الحامل تكون حريصة على أخذ قيلولة من الرقاد في ساعات النهار عقب الغداء، لازم تأخذ هذه القيلولة، لأن هذه القيلولة تساعدها على استرجاع نشاطها البدني، خاصة إذا كان عندها بعد عيال غير، فهاي القيلولة تساعدها أن هي تكمل يومها مع باقي صغاريتها أو باقي عيالها. هذا تقريبا اللي عدنا على بخصوص مرحلة الحمل اللي تكلمنا عنها اليوم، الشهر الرابع لين الشهر السادس. نرد نذكر مرة ثانية ببرنامج اليولة للكبار اللي بيكون إن شاء الله يوم الجمعة تاريخ 11/10 الساعة 9 المساء في القرية العالمية، وأسماء المشاركين في الحلقة الأولى سعيد عبيد الوهيبي من سلطنة عمان، محمد بن طراف المنصوري من دبي، وسعيد بن مصلح الحبابي من دبي، وعبدالله سالم عامر العمري من مدينة العين. هاي للمشتركين، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. والحين وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم الرايح، على أمل أن نلتقي بكم إذا الله راد باكر. وهني في رسالة من الأخ محمد يقول، نحن مو بالصباح يعني خلص يعني نحن تقريبا نظر، بس يقول لا تبدأ صباحك بالتفكير بما يقلقك، ولكن ابدأه بالتفكير بما يسعدك، فالملك كله لله وليس لأحد سواه، فتفائل بالخير تجده. الله جعلنا جائما من المتفائلين السعداء في الدنيا والآخرة. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، تحيات فريق العمل في إذاعة الأولى، وفي أمان الله.
الرايح